بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في تدبر نداءات ربانية من الله عز وجل لعباده المؤمنين، مصدرة بقوله يا أيها الذين آمنوا، تشريفا وتعظيما وتكريما لعباده، وتعظيما للإيمان الذي يحملونه، تعظيما للإيمان به سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة نستعرض قول الله عز وجل، أو نتدبر قول الله سبحانه وتعالى في هذا النداء الرباني: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الآية في عمومها أمر من الله عز وجل بتحقيق العدل والقيام به والشهادة بالقسط على الأنفس والوالدين والأقارب والفقير والغني، وهل قيام الدنيا إلا بالعدل؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور، وشهادة الزور من الموبقات المهلكات التي تغمس صاحبها في الجنة. فقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن السبع الموبقات المهلكات، ولما ذكر ما ذكر منها وفي ختامها: وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم. ما أكثر الذين يتهاونون اليوم بشهادة على وجه ليس بحق ولا عدل ولا صدق، بل هو ظلم وحيف وميل وجنف وجور. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وما أكثر الذين يكتمون الشهادة، والله عز وجل يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أمر الله عز وجل أن نكون شهداء له سبحانه وتعالى مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالعدل والقسط، وأن تكون الشهادة لله عز وجل لا لغيره. فتضمنت الآية أربعة أمور: القيام بالقسط لله، والشهادة بالقسط لله عز وجل. فالأمر إذا لم يكن لله فمهما كثر وتنوع وتعدد فإنه يكون هباء منثورا، أو كرماد اشتدت به الريح، أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فهذه أعلى درجات القيام بالقسط، أن تكون محققا لهذه الشهادة بالعدل والقسط، ولو كانت شهادة على نفسك أو على الوالدين أو على الأقربين أو على أحب الناس، لأن الإنسان ربما يكون جريئا مقداما شجاعا حينما يؤدي شهادة على أحد لا يحبه، لكن حينما تكون الشهادة على أحب الناس إليك، على ولدك أو والدك أو من هو من ألصق الناس بك، فإن الأمر ليس بالهين. ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: نحلني أبي عطية أو نحلا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية. فجاء ليشهد على صدقتي، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه النحلة، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثله؟ هذه العطية اللي بتعطيها ولدك، هل كل أولادك أعطيتهم مثلها؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا في أولادكم. وفي رواية: إني لا أشهد على جور، يعني هذه عطية جور. ما أكثر الذين يجورون اليوم على الأولاد والبنات. فيقول نعمان بن بشير: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، يعني لم يمضي ويتمم هذه العطية التي أعطاني إياها دون سائر إخواني. اليوم أناس يتفاجؤون حينما يموت الأب أن الأموال قد أعطيت لفلانة وعلانة وفلان وعلان، وبقية الورثة لم يعطوا. أن العقار قسم على فلان وعلان ولم يعطى البقية شيئا منها. هؤلاء خرجوا من صلبك وهؤلاء لم يخرجوا من صلبك، كل هؤلاء أولادك حتى وإن كانوا أبناء علات، يعني لو كان أمهاتهم يعني ليست أمهم واحدة، ولكن طالما أنهم أبنائك ومن صلبك فاتق الله في العطية واعدلوا بين أولادكم. قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ربما يخشى أو يخاف من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير، أما الغني فخوفا على ماله، وأما الفقير فلأنه معدم وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليهما بالحق. فقيل لهم أو قال الله عز وجل لهم: الله أولى بالغني والفقير. هذه الشهادة التي تؤدونها على غني أو فقير الله أولى بهما، إن كان غنيا فلا خشية على ماله أن الله أولى به، وإن كان فقيرا فلن تكونوا أرحم به من الله فالله أولى به، والله أولى بالغني والفقير منكم وأعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير. ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نهاهم الله عز وجل عن اتباع الهوى الذي يحمل على ترك العدل. أغلب ما يفسد مجرى العدالة الهوى والميل. لو أنت كنت قاضيا ووقف بينك خصمان فتمنيت قبل أن يتكلم أن يكون الحق مع فلان ضد فلان، هنا بدأ الهوى يعمل قبل أن تسمع الدعوة وقبل أن تسمع البينة وقبل أن تسمع الدفع وقبل أن تسمع، لأن الإنسان إذا مال بقلبه فإن ميل القلب يتدخل في تفسير اللفظ وفي تفسير العبارة وفي توجيه الدليل وفي إهدار المستند أو البينة، وهذا ملاحظ، هذا والله ملاحظ. ولذلك ما أجمل أن يكون القاضي يعني مهما تباين الناس، حتى لو كان أحد الخصوم يعني هذا الخصم يحفظ كتاب الله والآخر لا يحفظ من القرآن شيء، أو هذا الخصم متدين وملتحي وعليه سمات الصلاح والآخر ليس كذلك، لا تحاول أو تتمنى أو تميل إلى أن يكون لعل هذا هو يعني في حال الدعوة أنه لعل فلان يكون، لا، أنت تحكم على نحو ما تسمع وليس على نحو ما ترى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، مو بأقضي على حسب التدين بينكما ولا العلم بينكما ولا واحد تاجر ولا غني ولا واحد متدين واحد غير متدين ولا واحد يحفظ واحد لا يحفظ أو واحد من هذه الأسرة واحد الآخر ليس من هذه الأسرة. أنت يجب أن تكون محايد وأن تكون على قمة الحياد، أيا كان هذا الخصم أمير والآخر فقير، أو هذا الخصم من أسرة نسيبة والآخر من أسرة وضيعة. خلاص، ما دام وقفوا بين شوكة العدل في ميزان القضاء فيجب أن ينظر أنهما سواء، على نحو ما نسمع منهما نقضي وليس على نحو الاعتبارات التي يحملونها من الفقر والغنى. طبعا هذه أشياء مهمة جدا وتؤثر في مجرى تحقيق العدالة أو ضبط العملية القضائية. وأخطر ما في الأمر حينما يكون القاضي محتاجا لأحد المتخاصمين، فأيم الله، تلك إذن بلوى عظيمة. من المصائب أن يقضي القاضي بين خصمين من أهل المليارات ويرى الأنهار تجري من تحته وهو يموت عطشا لا يجد شيئا. إذا لابد أن نكرم القاضي وأن نعطي القاضي من بيت مال المسلمين ما يحقق كرامته في مسكنه، في كفاية قوته، في حاجة أهله، فيما يغني عن الحاجة إلى الناس، فيما يقضي حوائجه ومصالحه في الدوائر والجهات، حتى في إركاب الطيران. أنا كم أتألم حينما أصعد الطائرة وأجد أن المحامي الذي يترافع عند القاضي ركب في الدرجة الأولى والقاضي وعياله وأسرته من حشرين في الدرجة السياحية. يجب لهيبة القضاء أن يكون تذاكر القاضي من بلده التي ترعرع فيها وتعلم أبوه وأمه فيها إلى البلد التي يقضي فيها تكون تذاكر على حساب الدولة درجة أولى، لا منة لأحد في هذا الشيء، حتى يكون القضاء هيبته، حتى يستقل القاضي، حتى لا يحتاج للناس. هذا أمر مهم، بارك الله في الجميع. المهم، الله عز وجل قال: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل، ثم قال: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه وتعالى سببين لكتمان الحق محذرا منهما متوعدا عليهما، الأول اللي والآخر الإعراض. فإن تلووا الحق إذا ظهرت حجته على العبد ولم يجد طريقا إلى دفعها أعرض عنها، أمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس، وتارة يلويها أو يحرفها، يعني قد ينطق بهذه البينة ولكنه يميل بها يحرفها حتى لا تنتج الحق الذي هو في ذمته أو يطالب به، وقد يمسكها ويكتمها تماما. واللي مثل الفتل وهو التحريف، وهو نوعان: لي في اللفظ ولي في المعنى. فاللي في اللفظ أن يلفظ بالبينة أو بالكلمة على وجه لا تستلزم الحق، إما بزيادة لفظ أو نقصانه أو إبدال اللفظ أو تغييره بغيره، أو اللي في كيفية الأداء وإيهام السامع لفظا ومرادا غيره، كما كان اليهود يلون ألسنتهم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أحد نوعي اللي. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والنوع الثاني لي المعاني، وهو التحريف وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم وتحميله ما لم يرده أو يسقط منه بعض ما أراد به، ونحو هذا من لي المعاني. فقال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها، كان الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير تغييرها وتبديلها. الشاهد إذا تعلق بذمته حق في مال معصوم أو دمه أو عرضه ثم كتمه، ويل له من الله، ويل له من عذاب الله، ويل له من سخط الله، ويل له من مقت الله. لا يجوز لأحد عنده شهادة في حق مسلم ينال هذا المسلم بشهادتك أنت حقه، أو يدفع ما اتهم به من ظلم وجور وإفك وبهتان، ثم تكتم وتسكت وتتفرج وأنت تعلم. والله إن العقاب والعذاب والوعيد شديد على من كتم الشهادة ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. في نداء آخر يأمر تعالى المؤمنين بالقسط، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. المسألة تعدت، أصبح الأمر ليس فقط أنت مأمور بالقسط والقيام بالعدل وأداء الحق على نفسك أو على والديك والأقربين، بل حتى لو كان هذا الحق لعدوك الذي تبغضه وتكرهه ولا تحبه، فإنك مأمور بأداء الحق إليه، ولا يجوز لك كتمانه أو أن تهدر القسط والعدل والحق والشهادة بالعدل في حقه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقول الله تعالى: كونوا قوامين بالقسط، أي قوامين بالحق لله، ليس لأجل الناس ولا السمعة ولا الثناء والإطراء والمديح وغير ذلك، كونوا شهداء بالقسط بالعدل وليس بالجور. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. وقول الله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. وليس في هذا تخيير ما بين يعني مفضول وفاضل، لا، بل هو حلال وحرام. يعني حرام عليك أن تكتم حقا ثبت في ذمتك، أو أن تقضي بجور لأن أحد الخصوم كافر والآخر مسلم، لا يجوز. القاضي يقضي بالعدل والحق، إذا كان الحق مع الشيعي اقضي به للشيعي على السني، إذا كان الحق للنصراني والخصومة بين النصراني والمسلم اقضي بالحق للنصراني على المسلم، تقضي بالحق لهذا الشيعي على المسلم الذي هو أقرب إليك على السني، وتقضي بالحق على النصراني اليهودي والكتابي على المسلم الذي هو أقرب إليك، تقضي بالحق على للوثني المجوسي على المسلم لأنه صاحب حق إذا كان أجيرا استعمل وأراد هذا المسلم أن يأكل أجرته. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، سيجزيكم الله على أفعالكم التي تعملون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في هذا الباب، وهو من تمام عدله صلى الله عليه وسلم. ومن يعدل إذا لم يعدل صلى الله عليه وسلم؟ لكن نقف هنا وقفة قبل أن نفيض في صور العدل المشرقة في تاريخ السيرة النبوية أو في تاريخ النبوة صلى الله وسلم على نبينا محمد وفي سيرة الخلفاء الراشدين. هنا مسألة يا أخواني، وحقيقة أنا أخاطب القضاة خصوصا هذه الكلمات: يا أصحاب الفضيلة، تأخير العدل ظلم معجل. أحيانا حينما يكون لدى القاضي قضية منظورة ويتأخر الفصل والحسم في ظهور أو إظهار الحق بالبينات التي تسمعها، أسأل الله أن يسدد بصيرتك وأن يعينك، مجرد تأخير العدالة أو تأخير النطق بالأحكام العادلة هو ظلم معجل. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم؟ المطل هو التأخير، والمماطلة هو تأخير الأداء. المماطلة لا تعني أن الإنسان جحد وأنكر، لا، إنما يماطل، يؤخر، يؤجل. مطل الغني ظلم، يحل عرضه وماله، عرضه بالحبس، جسده في الحبس، وماله بأن ينتزع منه بالقوة. فكم من أمور كان بوسع القاضي أن يحسمها وأن يقضي فيها، ولا حاجة لتأخيرها إلى ما بلغت إليه من التأخر. ولو حسمها لاستدرك الناس كثيرا من الأمور. لكن اليوم بعض النزاعات تكون في أمور ثم يطول الفصل، وبلا موجب، بلا مبرر. نحن نقدر حينما يكون التأخير له يعني أو التأخر له موجب، كأن يكون ضغط القضايا أو التزامات أو أشياء مختلفة. لكن أحيانا لا يتجرأ القاضي، وهذه حالات نادرة ولا نتهم الكثير من القضاة بل نحسب فيهم الخير بإذن الله عز وجل، لكن أحيانا لا يتجرأ القاضي أن يقضي بالجور، لكن يؤخر العدل، إما للوي الذراع أن يصطلح هذا الخصم مع الطرف الآخر الذي له هيبة ومكانة ومنزلة. القاضي لن يقضي بالجور، لكنه قد يؤخر العدل والنطق بالحكم من أجل أن يتدارك هذا الوقت والزمن، حتى لا يفوت مثلا موسم العقار أو موسم الصفقة أو موسم الأسهم أو موسم التجارة معينة. هذا من جانب. أو أحيانا يعني يكون هناك هيبة كبيرة لأحد الخصوم، ومن جانب القاضي يعتقد أن هذا الطرف المهضوم المظلوم حقه هو يستحق، ولا يتجرأ القاضي ولو حاشاه إن شاء الله ولا يجرؤ أن يقضي بالجور والظلم عليه، لكن في نفس الوقت هو أيضا ما يستطيع يقضي على هذا الشخص الكبير اللي له منزله له مكانه له كذا، فيعلق الأمور زمنا. وأقول هذا التعليق هو الظلم بعينه، هذا التعليق هو الظلم بعينه. تأخير العدل ظلم معجل لا يجوز، فإذا ظهرت أمارات الحق وعلاماته فليبادر. والله إنني أعجب من قضايا ومن واقعي يعني ما عملت فيه واشتغلت به في شيء من جانب القضاء وأمور المرافعات وغيرها، أجد أن بعض القضايا أخذت أكثر من 15 عاما، بعض القضايا أخذت مددا طويلة بعيدة، وأحيانا تكون البينة كالشمس في رابعة النهار، ثم يؤخر الأمر من أجل شرارة سطعت صغيرة، يقال يمكن البينة في هذه الشرارة. ماذا تغني هذه الشرارة التي سطعت وغابت أمام بينة كالشمس؟ ماذا يغني الشبهة الواردة المحتملة المتأولة أمام الحق الظاهر البين؟ صحيح أن القاضي الذي سوف يسمع هذا الكلام يقول هناك اعتبارات أخرى أنت لا تدركها، أنا أقول صحيح في ثنايا القضايا التي أنت تعلمها جيدا أو بين يديك، لكن مر بنا قضايا نجد للأسف أن هناك نوادر. وحينما تنهى الأمة عن الكبائر أو عن الأخطاء، ليس هذا خطاب لعموم الأمة يخطئون، لكن هو خطاب لمن يخطئ من الأمة. وكذلك لا ندعي أن جميع القضاة قد بلغوا العصمة، أيضا خطاب لمن يخطئ أو يعني يكون عنده شيء من التردد في مثل هذا الأمر. إذن فلنكرم القضاة، وليتق الله القضاة فينا، ولا يؤخر الحسم إذا ظهرت علامات الحق وأماراته، فإن تأخير العدل ظلم معجل. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا الأمن والأمان والطمأنينة في بلاد الحرمين. اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا ورجال أمننا، وسدد قضاتنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وأغنهم بواسع فضلك عن خلقك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، وعجل الفرج والنصر والتمكين، واجعل الدائرة على المعتدين ومن أعانهم، اللهم سلط عليهم سلاحهم واجعلهم في صدورهم وكيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم. اللهم انتصر للمؤمنين واشف صدورنا وصدورهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.